أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. من الآيات التي قرأنا في الليلة الماضية إلى آخر سورة الرحمن تنقسم من هنا إلى آخر سورة الرحمن تنقسم هذه السورة إلى فصلين، فصل يشرح ويبين بعض أحوال يوم القيامة، والفصل الثاني أي الفصل الأخير من هذه السورة المباركة يشرح مشهدا جميلا ورائعا من مشاهد الجنة رزقنا الله وإياكم. فنحن إلى آخر هذه السورة نستعرض مشهدين، فصلين، حالتين من حالات الآخرة، هذه الحالات التي تنتظر البشرية جميعا سواء أبوا أم رضوا. قبل أن نبدأ بشرح هذه الآيات الكريمة لنا معكم مقدمة جدا مختصرة. هذه المقدمة هي أن هناك فروقا كثيرة بين المؤمن والكافر، فروق كثيرة موجودة، صفات مختلفة بين المؤمن وبين الكافر. من هذه الصفات التي نختلف نحن كمؤمنين، نحن ومعكم إن شاء الله مع الكفار أو الملحدين، هذا الفرق الذي أريد أن أشرحه هذه الليلة. الكافر أفق فكره محدود، إذا شوية تنتبهون إلى هذه الجملات إن شاء الله نلتمس فيها الخير. الكافر أفق فكره محدود، والمؤمن أفق فكره لا محدود. كيف؟ لأن الكافر لا يعتقد إلا بحدود هذه الدنيا الدنية ولا شيء بعده. الكافر لا يرى ولا يبصر إلا ما ينظر إليه، والمؤمن يبصر فوق ذلك. الكافر حدود عقله ضيقة، والمؤمن لا حدود لعقله وتصوره وخياله. الكافر يعيش هذه المادة، يعيش يومه فقط ولا ينتظر شيئا لمستقبله،
أما المؤمن فيفكر في مستقبله، الكافر حدود فكره إذا كانت له تطلعات حدود فكره لا تتجاوز هذه المنظومة الشمسية التي يعيش فيها، ولكن المؤمن أفق فكره بعيد وبعيد. طبعا نحن نتكلم عن المؤمن الواعي الفاهم الذي يعرف أين يسير. من هذه الأمور نستخلص أن المؤمن إضافة على هذه الدنيا وهذه المرئيات والمنظورات يرى شيئا آخر أبعد من هذا، يعتقد بعالم الغيب. أما الكافر فلا يعتقد بشيء اسمه الغيب. ولذلك عندما نقرأ في القرآن صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يعني الصفة التي تفرز المؤمن عن الكافر شنو هو؟ الصفة الفكرية قصدي، الصفة العملية واضح. أنا أصلي والكافر لا يصلي، أنا أحج والكافر لا يعتقد بالحج أصلا، أنا أزكي إذا كان علي الزكاة والكافر لا يزكي، أنا أخمس إلى آخر الواجبات والفرائض، هذه أعمال. ولكن الفكر شنو؟ أنا حدود فكري، أنا أقول يعني المؤمن إن شاء الله نكون من المؤمنين، أنا حدود فكري لا حدود له. ليس حدود فكري هذه الدنيا فقط، ليس حدود فكري هذه المنظورات والمرئيات، أعتقد بشيء وراء هذا العالم وهو عالم الغيب. هذا العالم الذي نراه شنو؟ هذا يسمونه عالم الشهود أو عالم الشهادة، أي تشهد، أنا أراك وأنت تراني. ولكن هل نرى الآن الملائكة جالسين في هذا المجلس؟ لا. الكافر ينكر يقول ماكو ملائكة، المؤمن لا ينكر، يعتقد أن في مجالس المؤمنين وفي المساجد وفي الأماكن الروحانية إذا كانت حقا روحانية توجد هناك عوالم أخرى غير عالمنا المنظور. ما هو اسم ذلك العالم؟ عالم الغيب. من هنا تبدأ مرحلة الإيمان، من هنا تبدأ مرحلة الإيمان. فالذين يؤمنون بالغيب هم الذين لا حدود لفكرهم، ماكو ضيق فكر، فلذلك دائما يراعون المستقبل. شنو عندنا في المستقبل؟ بعض الناس يتهمون المؤمنين يقولون هذولا فقط يعيشون أيامهم ما يفكرون في مستقبلهم. بالعكس، أنا أتصور، وليس أنا أتصور، التصور الحقيقي هكذا إن شاء الله، أن المؤمن الحقيقي هو الذي يفكر في مستقبله، غير المؤمن لا يفكر في مستقبله. كيف سأشرح لكم؟ الكافر يفكر في 60 سنة فقط، الملحد يفكر في 100 سنة فقط، يفكر كيف يجمع الأموال وتتراكم الأموال أمامه، يعمل كل جهده لمستقبل. أي مستقبل؟ 100 سنة فقط. يفكر بعد أبعد؟ لا. ولذلك يسرق، ينهب، يظلم، يعمل كل الموبقات لأجل 100 سنة مال عمره، عمر الذي يراه. تعال إلى المؤمن الآن، المؤمن لا يفكر في هال100 سنة، يفكر في مليارات السنوات التي تنتظره. ولذلك لا يسرق، لا يزني، لا يكذب، لا يذنب، لا يظلم. فالمؤمن مستقبلي وليس الكافر. الكافر حدوده ضيقة، حدوده مال هاي الدنيا الدنية، أما المؤمن حدوده واسعة، أفق فكره بعيد إلى ما بعد هذا العالم. الذي نسميه عالم الغيب. واضح هذا؟ من هذه المقدمة الفكرية إن شاء الله واضحة لكم ننطلق أننا نحن المؤمنون أو نحن المؤمنين ليس لفكرنا ولعقولنا حدود في هذه الدنيا، ننطلق إلى عوالم أخرى. من هذه العوالم عالم يوم القيامة، أو من هذه المشاهد مشهد يوم القيامة. طيب كيف نصل إلى معرفة مشاهد يوم القيامة؟ احنا عقولنا ضيقة، يعني محدودة بحدود العلم الدنيوي، لا طريقة لمعرفة ما وراء الغيب إلا بخالق الغيب، بواسطة خالق الغيب وهو الله سبحانه وتعالى. فبقراءة الكتب السماوية وبسؤالنا وبسؤال آبائنا وأجدادنا من الأنبياء والأئمة عرفنا تفاصيل عالم الغيب. الليلة نريد نقرأ آيات ترشدنا إلى مشهد جدا عادي، هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة، أي اليوم الذي لم نره إلى الآن. من يدري شلون؟ هناك علائم في القرآن وهناك علائم في الروايات والأحاديث تدلنا على هذه المشاهد. طيب شنو الفائدة إذا عرفنا أو لم نعرف؟ ها الفائدة مثل ما قلت لك في أول الحديث، الفائدة عندما نعرف أن هناك يوما للحساب والعتاب والثواب والعقاب، شوي نفكر أين نذهب، كيف نكسب المال، أين نصرف المال، كيف نتكلم، كيف نعامل زوجتنا، كيف نربي أبنائنا، وهكذا إلى آخر القائمة اللي قائمة طويلة، يعني كل التكاليف الإسلامية والدينية. أي نعرف أننا خلقنا من غير عبث. الكافر شنو؟ الكافر ما يهمه. ليش؟ لأن ما عنده مستقبل معه. مستقبل أن يرتب وضع اليوم، يرتب وضعه في هذه الدنيا. أما أنا المؤمن إن شاء الله المسكين عنده مستقبل هواي بعيد. كمسافرين، انتبهوا إخواني، كمسافرين، مسافر يريد أن يقطع مسافة إلى الأحمدي، فما عليه إلا أن يعبي سيارته من بنزين لمقدار الأحمدي، ومسافر يريد أن يذهب بسيارته من هنا ويصل إلى دول بعيدة جدا. كيف؟ شنو الفرق بين المسافرين؟ هذا مسافر وهذا مسافر. هذا مسافر حدود الأحمدي فيعبي بنزين بمقدار الأحمدي، زاد سفره الأشياء اللي يحتاجها في السفر للأحمدي، يعني الكافر حدوده 100 سنة فيعبي بنزين 100 سنة، يعني أنه يزداد مالا وراحة في دنياه. أما المؤمن وضعه صعب شوية. ليش؟ لأنه مسيرته وسفرته مو الأحمدي، مو أنه يوصل إلى مكة، مو يوصل إلى ما أدري أفريقيا، لا، عالم غير هذا العالم أصلا، ما له ربط بهذا العالم، لا معادلاته هذا العالم ولا أسسه ولا علاماته، كل شيء يختلف به. فلذلك المؤمن يمشي في هذه الدنيا محتاط جدا، يحتاط، ما الذي يأكل، ما الذي يشرب، وين يروح، وين يجي، مو قدر يحكي، مو قدر يتكلم، مو قدر يمشي، كل شيء بنظام، كل شيء بالترتيب. طيب ياهو أحسن، من الذي له هدف في هذه الحياة؟ هم يقولون أنتم رجعيين ما تفتهمون. لا بالعكس، أنتم رجعيين ما تفتهمون، أنتم حدودكم 100 سنة، إحنا حدودنا مليارات السنوات، فنخطط لما بعد هذا العالم، أنتم تخططون لهذا العالم فقط، وبعدين عيشك أنت فقط. أما المؤمن فيخطط للمستقبل البعيد. طيب هذا واضح إن شاء الله. شنو هالمستقبل البعيد؟ من علامات هذا المستقبل البعيد: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. من علامات هذا المستقبل البعيد أي عالم الآخرة ومن أهوال يوم القيامة أن السماء تنشق أي تتصدع. هاي السماء واضحة عن جهة العلو. السماء بمعنيين: إما مكان الجسم الكواكب والكرات الأخرى، إما ما تنظر إلى العلو. هسه أنا من هذا الجانب من الكرة الأرضية أنظر السماء، وتحتنا في الجانب الآخر من الكرة الأرضية أيضا ينظرون سماء، فبالنسبة إليهم سماء وبالنسبة إلينا سماء. بالنتيجة ما ينظر إلى جانب العلو يسمى سماء. طيب، هذه السماء المرتبة اللي تشوفها مرتبة، اللون الأزرق اللطيف الذي نطير فيه عبر البحار والمحيطات، أو السماء أكبر من هذا يعني أبعد من منظومتنا الشمسية، هذه السماء لا تبقى هكذا مرتبة، لأن كل شيء يخرب، كل شيء يفنى إلا وجهه الكريم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الوردة واضح، وردة يعني اللون الأحمر، أو الأديم الأحمر أي الجلد الأحمر. المهم، المفسرون كعادتهم يختلفون في تفسير اللغات والكلمات، لأن اللغة العربية واسعة. خلاصة تفسير هذه الآية أن السماء تتصدع تنشق، لأن أهوال يوم القيامة كثيرة، وأنا جمعت بعض الآيات حتى أقراها بسرعة. مثلا: السماء منفطر به، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت. كل هذه شنو؟ من علائم يوم القيامة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. البحار تتفجر عند صير دخان ونار، وإذا القبور بعثرت، وإلى آخره. فهناك أشراط الساعة أي مقدمات لظهور يوم جديد في هذا الكون أي يوم القيامة. من علامات يوم القيامة أن السماء تتشقق وتنصدع وتتفتق، فتصبح بلون الأحمر وردة كالدهان. والدهان شنو؟ الدهان الشيء مثل الدهن، يعني الدهن السائل المذاب، حالة من هكذا. شلون احنا ما نعرف؟ عالم غيب هذا، قلت لك، شرحت لك في اول الحديث ان هذا غيب لا نفهمه الا عندما نراه، ولكن نعتقد ان هذا الكون الهادئ بهذه السيارات والكواكب السماوية والنجوم والشمس والقمر والارض سائرة نحو برج الجبار كما شرحت لك في ليلة من الليالي، كل هذا يخرب ينهار يتصدع ليوم جديد لعالم جديد الذي نسميه عالم أو يوم القيامة. طيب، فلون السماء أيضا لا يبقى هكذا، هذا اللون اللي نشوفه ما يبقى هالشكل، تتغير ألوان السماء بتغيرات مثل الدهن اللي يتغير إلى حمرة إلى صفرة إلى خضرة وهكذا. وردة يعني مثل لون الورد أو مثل الجلد الأحمر، بمعنيين جاي في اللغة العربية. المهم أن السماء لونه يتغير. طيب، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما دام إذا هالشكل، فأنت أيها الإنسان، والخطاب للإنس والجن كما قلنا، أين تذهب؟ ما دام أنه أيضا هذا مو بيدك، هناك عالم اسمه عالم الآخرة ينتظرك، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأية نعمة نكذب؟ طيب، نأتي إلى آية أخرى من أهوال يوم القيامة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. الإنس والجن يجمعون كلهم في صعيد واحد كما قرأنا في الحديث المروي عن المعصومين في الليلة الماضية، في مكان واحد يجتمعون ولا يسألون. طيب احنا قارين في آيات أخرى وقفوهم إنهم مسؤولون، فكيف هنا نقرأ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ الجواب يشرحه الأئمة سلام الله عليهم في الروايات المروية عنهم أنه أحبائي قضية القيامة هواية صعبة. أنا اليوم هواية قرأت روايات حتى أختار لكم بعض الأحاديث الجامعة، فما لقيت أحاديث جامعة. ليش؟ لأن مواقف ومشاهد يوم القيامة غير محصورة، بس جبت لكم روايات أحاديث تشرح أهوال يوم القيامة. طبعا نحن عندما نقرأ هذه الأحاديث حتى نتعظ وحتى نبتعد عن الذنوب إن شاء الله. عن ابن مسعود قال: كنت جالسا عند أمير المؤمنين عليه السلام فقال، يعني فقال الإمام عليه السلام: إن في يوم القيامة لخمسين موقفا، كل موقف ألف سنة. إيش قاعد يصير؟ 50,000 سنة كما في القرآن. طيب هناك أحاديث كثيرة تقول أن الإنسان يسأل يوم القيامة، وآيات تدل على السؤال، وهنا شنو الآية تقول؟ لا يسأل. الجمع بين هاتين الآيتين شنو؟ أن المواقف تختلف. شوفوا الآن أنا أمثلكم في المثال حتى يصير واضح. الدنيا كم سنة نعيش فيها؟ نعيش 100 سنة إن شاء الله إذا بعمل صالح، وإلا إذا بدون عمل صالح الآن نروح أحسن. طيب 100 سنة كم موقف فيه؟ آلاف المواقف. يوم صحتنا جيدة، يوم مرضى، يوم نحن في سفر، يوم في حضر، يوم مثقفين، يوم قبل جاهلين، يوم عمرنا 10 سنوات، يوم عمرنا 50 سنة شوية نفهم أكثر، وهكذا. مواقف الدنيا تختلف، فكيف بخمسين ألف سنة مما تعدون كم موقف يصير؟ هواية. الإمام يقول عليه السلام يقول 50 موقف، كل موقف 1,000 سنة للذين ذنوبهم كبيرة. طبعا طيب انت تجيب الحالات عددها. حالات القرآن عندما تشوفها التي تشرح يوم القيامة حالات مختلفة، في مكان يقول لا يسأل، وفي مكان يقول قفوهم فإنهم مسؤولون. يعني كأنه أنا هكذا أتصور أن البشر يؤتى بهم يوم القيامة ويمشون هالشكل، يسيرون من موقف إلى موقف. شلون الآن البشر هنا ده يسير؟ كيف يسير من سنة أولى إلى سنة ثانية عمره، إلى أن يوصل إلى 50 سنة، إلى أن يوصل إلى 70 سنة، إلى أن يوصل إلى 100 سنة وبعدين يموت، صحيح؟ فله مواقف مختلفة، حالات مختلفة، اعتبارات مختلفة. الإنسان في يوم القيامة نفس الشيء، كأنه عمر طويل يريد يعيش يوم القيامة. عالم عجيب وغريب. فهناك مواقف يجيبوه في موقف هذا الموقف لا يسأل عنه. ليش؟ لأن كل شيء واضح. يأتي إلى هذا الموقف، يمر عليه، كل شيء مثل الفيلم واضح هناك، لا يسأل عن ذنبه. ليش لا يسأل؟ لأن كل شيء واضح، كل شيء مبين هناك. في آية أخرى نقرأ بارزون. بارزون يعني شنو؟ يعني كل شيء بارز مبين هناك. هذا تفسير. التفسير الآخر أنه يسأل من قبل الملائكة، أما الله فكل شيء يعرف. فكرك وياي؟ الآيات التي تقول قفوهم إنهم مسؤولون، أي مسؤولون من قبل منه؟ من قبل أعضاء المحكمة الإلهية. مو قدرك وكل شيء ترتيب إله. صحيح أن الحكومة تعرف فلان مجرم، بس أيضا يسوونه في الترتيبات في المحكمة، شهود يجون يشهدون، بروندة حسب تعبيرنا، يعني ملف، كل شيء مرتب على أساس. فنفس الشيء في الآخرة، الملائكة وأعضاء المحكمة العليا يسألونهم، أما الله لا يحتاج إلى سؤال. ليش؟ لأنه علمه عين ذاته، كل شيء يدري. هذا معنى الآية، شوفوا. فيومئذ، أي يوم القيامة، لا يسأل عن ذنبه لا إنس ولا جان. كيف لا يسأل؟ لأن الله يعلم. هذا تفسير. التفسير الآخر الذي قرأناه أولا أو شرحناه أولا، أنه لا، مواقف متعددة. في موقف من المواقف، من 50 موقف، لا يسأل، يجيبوه إلى موقف ثاني يسأل. موقف ثالث مهطعين رؤوسهم. موقف رابع مجادلة أكون. أنت لما تقرأ آيات القرآن والأحاديث تشوف مو حالة واحدة، حالات كثيرة. مثلا حالة من الحالات أن الإنسان المجرم يجادل، يجادل ربه يوم القيامة: يا ربي أنا ما كنت شكيل، أنا الناس خدعوني، الأصدقاء خدعوني، ما أدري القوات الغربية خدعتني وقلتني أنه سوي ظلم، وهكذا. صدام حتما يجي يريد يبرر مواقفه وظلمه لشعبه، حتما عنده تبريرات. وكم من صدام في العالم. طيب هذول المجرمين وضعهم في يوم القيامة في وضع جدا مربك. ليش؟ لأنه يمشوهم من موقف إلى موقف، من موقف إلى موقف، كل موقف حساب. هذا تفسير. واليوم شفت حديث آخر من أحد الأئمة عليهم السلام، أنه كل تكليف إلى موقف، يعني الصلاة إلى موقف، يجيبوه اللي ما يصلي يوقفوه بهذا الموقف. طيب ليش ما صليت؟ في المحاكمة طويلة عريضة على الصلاة، تنتهي المحاكمة إن شاء الله، شوف يمشي يروح إلى المحاكمة الثانية، إلى الموقف الثاني. ليش ما زكيت؟ طب هذا من إن شاء الله الزكاة، والله قفك بالا نمازك طاقتنا هي، روزمك عادتنا هي، يا برعكس. وإلى آخر التكليفات الشرعية، في كل موقف يوقفون الإنسان، يوقفون الإنسان ويحاكمون. هذا تفسير آخر. المهم أن كل آية تفسر الأخرى. نعم هناك مواقف لا يسأل الإنسان. ليش؟ لأن كل شيء واضح. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لا إنس ولا جان ما يسأل، لأن كل شيء واضح. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كيف كل شيء واضح؟ يعرف المجرمون بسيماهم. أولا واضح عند الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء مبين عند الله. ثانيا حتى الملائكة ما يسألهم في ذلك الموقف، لأن كل شيء له علامة. كما تقرأ في دعاء الوضوء عندما نغسل وجوهنا، شنو نقول؟ اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. هذا من العلائم، بياض وسواد. المتوضئ الخاشع لله سبحانه وتعالى، الوضوء شنو؟ استعداد للحرب. الوضوء عندما تتوضأ كأنه تلبس الدرع والخوذة وتأخذ سلاحك لمحاربة الشيطان. تبدي تروح للمحراب، بعد المحراب من الحرب، حرب الشيطان. فتتوضأ تستعد كالجندي في المعركة يريد أن يستعد لمحاربة عدوه. نحن عندنا أعداء، أعداؤنا منه النفس الأمارة بالسوء، الشيطان، أبالسة الإنس والجن، كلهم أعداؤنا. أصدقاء السوء، الدعايات، الجو، المحيط، البيئة، المدارس، التلفزيون، كلها أعداء صايرة. غير مصيبة هالأيام، وايد صعبة صايرة. فلازم شلون تستعد. فالذي يتوضأ ويستعد لمقابلة الشيطان، لمقابلة العدو، هناك يقول يا رب بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه. أنا تركت كل الملذات وجيت أريد أصلي، وإن شاء الله صلاتي خالصة لوجهك الكريم، وإن شاء الله ملابسي طاهرة، وإن شاء الله أعرف الأحكام، وإن شاء الله مأدي ديون الناس، كل شيء مجهز نفسي أريد أصلي الآن. فبيض وجهي، هذه من علامات المؤمن يوم القيامة. أما الكافر والمجرم أيضا له علامة، يعرف المجرمون بسيماهم، سيما يعني علامة في اللغة العربية، فيؤخذ رأسا، يشوفونه يعرفونه. شايفين بالحدود بعض الهقاد اللي يريد يهرب في شيء لا سمح الله مخدرات مرتبك، رأسا الشرطي يعرف، الشرط الحاذق والشرط اللي ما يفهم دائما ما يحترم الناس في الحدود مع الأسف، الشرط الفاهم يفهم أنه هذا شغلته، يقول تعال تفضل من هنا. ليش؟ لأن مرتبك. المجرم يوم القيامة مرتبك وضعا مبين. ليش؟ لأنه هو يدري شو مسوي في الحياة، هو يعرف ماذا عمل. والمؤمن يعرف أنه وضع زين، ما بقصر يعني، بمقدار ما يقدر أطاع الله سبحانه وتعالى، والبقية على الشفاعة. يعرف المجرمون بسيماهم علامتهم، فيؤخذ من قبل الملائكة، ملائكة العذاب يلتقطوهم، فيؤخذ بالنواصي، استجير بالله، والأقدام. شوف الذل، تفسر هذه الآية بالذلة، الناصية يعني شعر الجبهة، هذا الشعر المتدلي من الجبهة أو مكان الشعر، المهم هنا وين هذا؟ هذا أفخم مكان في الجسد، في الجسم البشري، لأنه بعد أنت ماكو في بدن الإنسان مقام أعلى من قصة الإنسان. ولذلك نجعل ناصيتنا على التراب لعبادة الله، نسجد على التراب ونجعل نواصينا على التراب. ليش؟ لأن نريد أن نخضع لله سبحانه وتعالى، وخاصة على التراب نجعل، هذا منتهى الخضوع للإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا هذا المتكبر المجرم الذي قتل الأبرياء، الذي سفك الدماء، الذي سرق الناس، هذا المجرمين في العالم هواية بعد تعرفوهم أنتم. المجرم يجيبوه يذلوه، شلون يذلون المؤمن في الدنيا؟ مع الأسف الدنيا مكان ذلة المؤمن، أما في الآخرة ذاك المؤمن اللي واحد ما يحترمه أصلا، ما يديروا له بال، يجيب الديوارية ولا واحد يقوم له، مغمور، تشوفه يوم القيامة أمير ملك جاي هناك ما حد يوقف قدامه، يلتقط الناس يشفع لهم أيضا، هناك نتوسل بهم، هذول الناس المغمورين نتوسل بهم، اليوم ما نحترمهم، اليوم عاديين عندنا. ولذلك يقال في الأخلاق أنه دير بالك لا تهين أحد، يعني يمكن هذا الإنسان اللي تهينه، هذا الفقير اللي تهينه، هذا الإنسان العادي ولي من أولياء الله، ما أدري يمكن طلع ولي. فلذلك يجب الإنسان يكون ذو أخلاق يحترم الجميع، سواء عنده ملايين أو عنده كم قرش، صح؟ لأن ما ندري يوم القيامة شنو هذا وضعه. يوم القيامة أنا وأمثالي يمكن نتوسل بأمثال هذولة، ديروا بالكم علينا شوي يشفعوا لنا كما نقرأ الآن في الحديث. طيب، أما المجرم يجي فيذل ويهان، من أشد الإذلال والإهانة أن يؤخذ من ناصيته ومن قدمه الشكل. يقال في الحديث أنه يجمع، يعني يجيبون ناصيته إلى قدمه أو قدمه إلى ناصيته، يوصلون لبعض ويقطوا بالنار رأسا، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وسيماهم في وجوههم، المؤمن سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما الذي يتكبر عن عبادة الله، يا بك صلي شوي ركعتين صلاة، حج روح بعدك شاب، روح للحج ما يخالف، اترك التجارة، هذا لهو ولعب، شنو الفائدة؟ لا لا لا، كل فلوس، دينار فوق دينار، دينار فوق دينار، ايش دعوة؟ ما يخالف، الدنيا لا بأس بها، ولكن ليه؟ الآخرة ليس للهدف، الهدف هو المستقبل، كما قلنا أن المؤمن ينظر للمستقبل لا ينظر لهذه الدنيا، الكافر ينظر لهذه الدنيا. طيب، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صلوا على محمد وآله الطاهرين. في كتاب كتبه أمير المؤمنين
وسيد المتقين إلى أهل مصر مع محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر كان من الصالحين، وقد بعثه الإمام إلى مصر في أيام خلافته. كتب إلى أهل مصر، قال في كتابه: يا عباد الله، إن بعد البعث ما هو أشد من القبر. أهوال القبر يوم القيامة أهواله أشد. يوم يشيب فيه الصغير ويسكر، يعني مثل السكران، السكران شلون ما يفتهم شنو الوضع هالشكل. ويسكر فيه الكبير ويسقط فيه الجنين، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم عبوس قمطرير. هو اليوم عبوس. يوم كان شره مستطيرا، إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لا ذنب لهم. الملائكة هم مذنبين أيضا، يخافون من هول ذلك اليوم. ليش؟ لأن السماء تنفطر تتشقق، النجوم تنكدر، الشمس كور، يعني في وضع غريب يصير، عالم عجيب. فحتى الملائكة يرهبون، وترعد منه السبع الشداد. طيب، والجبال الأوتاد والأرض المهاد، وتنشق السماء فهي يومئذ واهية، وتتغير فكأنها وردة كالدهان. هاي الآية اللي قريناها الليلة. وتكون الجبال سرابا مهيلا بعدما كانت صما صلابا، وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. بعدين الإمام يقول: فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله له ويرحمه في ذلك اليوم، لأنه يصير إلى غيره إلى نار قعرها بعيد وحرها شديد وشرابها صديد وعذابها جديد ومقامعها حديد، لا يغير عذابها ولا يموت ساكنها، دار ليس فيها رحمة ولا تسمع لأهلها دعوة. هذا من جانب من أهوال يوم القيامة. ولكن في جانب آخر، لأن يقال نحن يجب أن نكون 50% خوف و50% شنو؟ رجاء وأمل. المؤمن هكذا معادلة ميزان، 50% عند رجاء برحمة الله سبحانه وتعالى وبغفرانه، و50% لا، عند خوف حتى يكون شيء معتدل. هسه قرأنا 50% من الخوف، نأتي إلى 50% من الرجاء. إذا كان يوم القيامة، عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. قلت لك هذا صعيد واحد هو مخوف، هو يخوف أصلا. مليارات البشر والجن والملائكة في صعيد واحد، فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجون إلى ربهم ويقولون: يا رب اكشف عنا هذه الظلمة. فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم. مو ظلمة؟ ظلمة قلنا بعد يوم القيامة ظلمات. يمشي النور بين أيديهم، هذول عندهم بروجكترات منورة ليوم القيامة. طيب، وقد أضاء أرض القيامة، كل أرض القيامة يصير منور بنورهم. فيقول أهل الجمع، أهل القيامة، كل واحد يحكي شكل: هؤلاء أنبياء الله. فيجيبهم النداء من عند الله: ما هؤلاء بأنبياء؟ فيقول أهل الجمع: فهؤلاء ملائكة. فيجيبهم النداء من عند الله: ما هؤلاء بملائكة؟ فيقول أهل الجمع: هؤلاء شهداء. فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء بشهداء؟ فيقولون: من هم؟ لا أنبياء ولا شهداء ولا ملائكة. فيقولون: من هم؟ فيجيئهم النداء: يا أهل الجمع، سلوهم من أنتم؟ فيقول أهل الجمع: من أنتم؟
أهل القيامة كلهم يتوسلون منهم، منو أنتم اللي نوركم يسعى بين أيديكم؟ فيقولون نحن العلويون، نحن ذرية محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
نحن أولاد علي ولي الله، نحن المخصوصون بكرامة الله. الأئمة المعصومين هذولا، نحن المخصوصون بكرامة الله، نحن الآمنون المطمئنون. فيجيئهم النداء من عند الله عز وجل: اشفعوا في محبيكم. هذه الشفاعة، اشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم وشيعتكم، فيشفعون فيشفعون. على رغم أنف الحاسد، أنا أقول طبعا بعض الناس يحسدون الأئمة، شلون؟ لا ماكو شلون. الله يريد أن يعطي العظمة لأئمة الإسلام، تحسود؟ لا ماكو شفاعة. شنو ماكو شفاعة؟ النبي يشفع وعلي يشفع والأئمة يشفعون، وحتى المؤمنون الصالحون المغمورون في هذه الدنيا يشفعون يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم إنا نسألك وندعوك أن تجعلنا ممن تشمله شفاعة محمد وآله الطاهرين.